بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها
الجميع. الدرس الرابع والعشرون،
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: فصل: حجه واعتماره صلى الله عليه وسلم. في هذا الفصل وما سيأتي من الفصول كأنه اختصار لما مضى من سيرته التي بينها رحمه الله. قال رحمه الله: لم يحج صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلا حجته هذه، وهي حجة الإسلام، وهي حجة الوداع. وكان فرض الحج في السنة السادسة في قول بعض العلماء، وفي التاسعة في قول آخرين منهم، وقيل سنة عشر، وهو غريب. وأغرب منه ما حكاه إمام الحرمين أي الجويني في النهاية، وجها لبعض الأصحاب أن فرض الحج كان قبل الهجرة. وأما عمره جمع عمرة، فكنا أربعا: الحديبية التي صد عنها، وعمرة القضاء بعدها، وعمرة الجعرانة وهي التي اعتمرها بعد الرجوع من حنين، والرابعة ثم عمرته التي مع حجته. وقد حج صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة مرة، وقيل أكثر وهو الأظهر، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يخرج ليالي الموسم يدعو الناس إلى الله تعالى صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً دائماً إلى يوم الدين. فصل: عدد غزواته وبعوثه. أما غزواته فروى مسلم من حديث عبد الله بن بريدة ابن الحصيب الأسلمي عن أبيه قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، قاتل في 8 منهن. وعن زيد بن أرقم قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، كنت معه في 17 17. وأما محمد بن إسحاق فقال: كانت غزواته التي خرج فيها بنفسه 27، وكانت بعوثه وسراياه 38، وزاد ابن هشام في البعوث على ابن إسحاق، والله أعلم. فصل: أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. في أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم على سبيل الإجمال، لأن تفصيله يحتاج إلى مجلدات عديدة، وقد جمع الأئمة في ذلك ما زاد على 1000 معجزة، فمن أبهرها وأعظمها القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهذه المعجزة يا إخواني ينبغي أن يستشعرها المسلم، الكل، طالب العلم والعالم والعامي، لما تقول له ما هي معجزة النبي صلى الله عليه وسلم يقول القرآن الكريم، كأنه محفوظ فقط، دون أن يستشعر كثير من الناس هذه المعجزة. وكيف يستشعر المسلم ويؤمن بها حقا؟ وذلك بتدبر القرآن ومعرفة دلائله ومقاصده وتفسيره. عندما يقرأ المسلم القرآن، وأيضا عندما يرى أثره على نفسه وقلبه وإيمانه وراحة باله وانشراح صدره، وعندما يرقي نفسه به، وكذلك عندما ينظر إلى أثر تنظيم حياة الناس الذين يتبعون القرآن، كيف نظم حياتهم سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الزوجين أو على مستوى الأسرة أو على مستوى المجتمع أو على مستوى نظام عموم المسلمين وتشريعاتهم وأحكامهم، كيف أنهم إذا طبقوا القرآن انتظمت حياتهم. وكذلك عندما ينظر الإنسان إلى ما هو مضاد لذلك، لما الناس عزفوا عن تحكيم القرآن وذهبوا إلى أحكام الوضعية أو البوادي والقبائل الذين يحكمون السلوم والطواغيت، كيف اضطربت حياتهم، أو الدول التي حكمت القوانين الوضعية في شعوبها كيف اضطربت حياتها، وكيف قل الأمن فيهم، وكيف كثرت الأمراض والجرائم من جميع أنواع الجرائم، من القتل وسفك الدماء ونهب الأموال إلى غير ذلك، لما لم تقم حدود الله كيف اضطربت حياة الناس. وكذلك عندما يقيس الإنسان مجتمعات المسلمين اليوم وعموم العالم بما سبق من حياة المسلمين الذين حكموا شريعة الله، كيف انتظمت حياتهم، كيف استقامت لهم أمورهم، يعلم أن القرآن فعلا معجزة، فيتلذذ الإنسان في هذه المعرفة من زيادة الإيمان ومحبة الله الذي هو هذا كلامه، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم الذي نشر القرآن، ويكون عنده من اليقين بصلاح الإسلام للعباد، ويكون عنده يقين بأنه لا انتظام ولا استقامة لحياة الشعوب إلا بهذا القرآن، ويستيقن أن سبب ضلال العباد في هذه الأزمان على مستوى الشعوب أو على مستوى الدول أن هذا الزيغ وهذا الاضطراب بجميع أنواعه إنما أتوا بسبب تركهم للقرآن وتحكيمهم القوانين الوضعية الغربية واتباع عادات الكفار، ويعلموا عند ذلك علم اليقين كما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذه شيء يقين يستيقن به الإنسان، لكن الإنسان عندما لا يتدبر القرآن ولا ينظر إلى هذا الأمر يصبح عنده أمر مألوف، وهذا خطأ. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: من لا يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام. وفعلا الإنسان عندما ينظر إلى أحوال الكفار أو أحوال المسلمين الذين حكموا أنظمة الكفار كيف اضطربت حياتهم، وينظر إلى حال المسلمين اليوم، إلى حال المسلمين سابقا، يعلم عند ذلك بأن الأمر بسبب ترك القرآن الذي هذا هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. تدبروا هذه الآية التي يخبر الله عز وجل فيها عن القرآن: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الباطل بجميع أشكاله: عقدي، تعبدي، أخلاقي، معاملات. القرآن لا يأتي بشيء من ذلك أبدا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل، أي هذا القرآن، من حكيم حميد. الحكيم الله هو يضع الأشياء في موضعها، وحميد يستحق الحمد على ما شرع وقضى ودبر وأمر وعلى ما أنزل من هذا الكتاب العظيم. قال ابن كثير: وإعجازه من جهة لفظه ومعناه. أما لفظه ففي أعلى غايات فصاحة الكلام، وكل من ازدادت معرفته بهذا الشأن، أي باللغة العرب، فإنه يتلذذ بلغة القرآن، ازداد للقرآن تعظيما في هذا الباب. كلما الإنسان عرف العربية، اللغة العربية، عرف بلاغتها، عرف عظم ألفاظها وحروفها، عرف أشعار العرب الفصحاء الأولين، وقارن بين كلام الله وكلام العرب، وجد أن القرآن يعلو هذا كله، لأنه كلام رب العالمين. وقد تحدى الفصحاء والبلغاء في زمانه مع شدة عداوتهم له وحرصهم على تكذيبه بأن يأتوا بمثله، كما قال عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وقال تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أو بعشر سور من مثله، أو بصورة، فعجزوا، لن يستطيعوا ولن يأتوا بمثل القرآن أبدا. لو اجتمع الكهان والشعراء والفصحاء وبلغاء العرب لن يستطيعوا، تحداهم القرآن فهو معجزة. وأخبرهم أنهم لا يطيقون ذلك أبدا، بل قد تحدى الجن والإنس. شكرا. بل قد تحدى الجن والإنس قاطبة على أن يأتوا بمثله فعجزوا، وأخبرهم بذلك، فقال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، إلى غير ذلك من الوجوه المثبتة لإعجازه وأما التحدي من جهة معناه فإنه في غاية التعاضد والحكمة والرحمة والمصلحة والعاقبة الحميدة والاتفاق وتحصيل أعلى المقاصد وتبطيل المفاسد، إلى غير ذلك مما يظهر لمن له لب وعقل صحيح خال من الشبه والأهواء، نعوذ بالله منها ونسأله الهدى. ومن ذلك أنه نشأ بين قوم يعرفون، أي من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أنه نشأ بين قوم يعرفون نسبه ومرباه ومدخله ومخرجه، يتيما بين أظهرهم، أمينا صادقا بارا راشدا، كلهم يعرف ذلك ولا ينكره إلا من عاد وسفسط وكابر. لماذا طيب عادوا؟ هم يعرفونه من يوم النصغي صلى الله عليه وسلم، ومنذ أن كان يتيما، وعرفوه بالأمانة، كانت قريش كلهم يعطون أماناتهم يحفظها محمد صلى الله عليه وسلم، ما يثقون بأي لا قريب يثق بقريبه ولا يثقون بزعمائهم وكبارهم، كانوا فقط الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، قريش كلها أماناتهم يحفظونها عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولما بعث قالوا عنه كذاب، اتهموا بالخيانة، اتهموا بالكذب وغير ذلك من الأوصاف. بماذا تحلل ذلك؟ هذا التناقض، وهم يتهمونه ولا زالت أماناتهم عنده، حتى لما هاجر أرجعها له 13 سنة يدعوهم وأماناتهم عنده صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعادونه. الهوى والتعصب لدين الآباء والتعصب لدين الجاهلية والتقليد. وكان أمياً صلى الله عليه وسلم، هذا من معجزته، لا يحسن الكتابة ولا يعانيها ولا أهلها، وليس في بلادهم من علم الأولين، كان علم الأولين في عند اليهود في المدينة وفي اليمن اليهود والنصارى، ولكن قريش ما كانت على علم الأولين أبدا، إنما عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام كالحج وتعظيم البيت الحرام، ونشأ بينهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولا من يعرف شيئا من ذلك، ليس في بلادهم من علم الأولين ولا من يعرف شيئا من ذلك، فجاءهم على رأس 40 سنة من عمره صلى الله عليه وسلم يخبر بما مضى مفصلا مبينا، يخبر عما جاء به الأنبياء وما حصل مع أقوامهم موسى وعيسى وإبراهيم وهود ونوح وآدم، أخبرهم بعلم الأولين من نزول آدم منذ كان في الجنة وطرد منها إلى نوح عليه السلام وما أتى قومه وما بعده من الأنبياء، يشهد له علماء الكتب المتقدمة البصيرون بها المهتدون بالصدق، بل أكثر الكتب المنزلة قبله قد دخلها التحريف والتبديل، ويجيء ما أنزل الله عليه مبينا لذلك مهيمنا عليه دالا على الحق منه، وهو مع ذلك في غاية الصدق والأمانة، والسمت الذي لم يرى أولو الألباب مثله صلى الله عليه وسلم، والعبادة لله تعالى والخشوع له والذلة له والدعاء إليه والصبر على أذى من خالفه واحتماله وزهده في الدنيا، وأخلاقه السنية الشريفة من الكرم الذي لا يلحقه أحد من الكرماء، والشجاعة التي لا يلحقها الشجعان، لو قيس شجاعة الأولين كلها مع شجاعته صلى الله عليه وسلم ما أتت أو يصعب المقارنة، والحياء والبر والصلة صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأخلاق التي لم تجتمع في بشر قبله ولا بعده إلا فيه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك داخل في المعجزات. فبالعقل يدرك أن هذا يستحيل أن يكذب على أدنى مخلوق بأدنى كلمة بأدنى كذبة، فكيف يمكن أن يكون في مثل هذا قد كذب على الله رب العالمين الذي قد أخبر هو بما لديه من أليم العقاب، وما لمن كذب عليه وافترى، هذا لا يصدر إلا من شر عباد الله وأجرائهم وأخبثهم، ومثل هذا لا يخفى أمره على الصبيان في المكاتب، فكيف بأولي الأحلام والنهى الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم وفارقوا أولادهم وأوطانهم وعشائرهم في حبه وطاعته رضي الله تعالى عنهم لما رأوه صلى الله عليه وسلم ورأوا ذلك كله وعلموا أن هذا المخلوق الذي أنشأه الله بهذه النشأة وجمع فيه هذه الخلال والصفات لهو نبي من رب العالمين، حتى أن القلوب الصافية الصادقة أحبته من تلقاء أنفسها ليس تصنعا، وفدوه بأموالهم وأنفسهم، كل هذا من المعجزات. يأتي قوم يقفون في الدفاع عنه تتقطع أجسامهم، ما الدافع من وراء ذلك إلا أن الله عز وجل جعل في قلوب العباد محبة له صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يدافع عن سنته وأن يملأ قلوبنا محبة له والاتباع له صلى الله عليه وسلم. رضي الله تعالى عن الصحابة وصلى الله وسلم عليه ما تعاقب الليل والنهار. ومن ذلك أيضا من معجزاته ما أخبر صلى الله عليه وسلم به في هذا القرآن وفيما صح عنه من الأحاديث من الغيوب المستقبلة المطابقة لخبره، حذو القدة بالقدة كما جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستتبع طرائق اليهود والنصارى، وقد وقع هذا. كثير من المسلمين تشبهوا باليهود والنصارى سواء في عقائدهم أو في عباداتهم أو في أخلاقهم أو في معاملاتهم أو في تحكيمهم أنظمة الغرب. هذا تصديق لما أخبر به صلى الله عليه وسلم. قال: مما يطول استقصاؤها هنا. ومن الكتب التي ينبغي قراءتها كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب، اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. تكلم عن كثير من عادات الكفار التي جاء الشرع بتحريمها وشخص ما عند المسلمين اليوم مما يطابق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع فارس وعاداتهم والمجوس، من اتباع اليهود والنصارى. والله المستعان. ومن ذلك أي من معجزاته ما أظهره الله تعالى على يديه من خوارق العادات الباهرة. فمن ذلك ما أخبر الله عز وجل عنه في كتابه العزيز من انشقاق القمر، وذلك أن المشركين سألوه آية وكان ذلك ليلا فأشار إلى القمر فصار فرقتين، فسألوا من حولهم من الأحياء لئلا يكون قد سحرهم فأخبروهم بمثل ما رأوا. وهذا متواتر عنه عند أهل العلم بالأخبار، وقد رواه غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ومن ذلك ما ظهر ببركة دعائه في أماكن يطول بسطها وتضيق مجلدات عديدة عن حصرها. وقد جمع الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى كتابا شافيا في ذلك مقتديا بمن تقدمه في ذلك، كما اقتدى به كثير ممن بعده رحمه الله تعالى. ايش يقصد بهذا؟ دلائل النبوة للبيهقي، ومثله دلائل النبوة لأبي نعيم، ومثله دلائل النبوة للفريابي. فيحسن بطالب العلم أن يقرأ هذه المؤلفات ليزداد إيماناً بالرسول صلى الله عليه وسلم، وليزداد تمسكاً بالإسلام وثباتاً عليه ودفاعاً عن الإسلام وجهاداً في سبيله، ولا تؤثر فيه الفتن، ولا يخاف في الله لومة لائم. فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى في السخلة التي كانت مع ابن مسعود في الرعي، وسمى الله وحلبها فدرت عليه فشرب وسقى أبا بكر، كما جاء عند أحمد والبيهقي في الاعتقاد عن ابن مسعود أنه قال: كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وقد فر من المشركين، فقال: يا غلام، هل عندك من لبن تسقينا؟ قلت: إني مؤتمن ولست ساقيكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من جذعة لم ينز عليها الفحل؟ قلت: نعم. فأتيتهما بها فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح الضرع ودعا، فحفل الضرع، ثم أتاه أبو بكر رضي الله عنه بصخرة منقعرة، أي صارت مثل الطست، صخرة مجوفة حتى تصبح مثل الطاس، لأنهم كانوا مهاجرين وما معهم شيء، فاحتلب بها فيها عفوا فاحتلب فيها فشرب، وشرب أبو بكر، ثم شربت، ثم قال للضرع: اقلص، فقلص، فأتيته بعد ذلك فقلت: علمني من هذا القول. قال: إنك غلام معلم. قال: فأخذت من فيه 70 صورة لا ينازعني فيها أحد. وكذلك فعل في شاة أم معبد عندما كان مهاجرين، ودعا للطفيل بن عمرو فصارت له آية في طرف صوته، نور يلمع يرى من بعد. كما جاء عن عمرو بن الطفيل ذي النورين الدوسي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له في صوت فنور له صوته، فكان يستضيء به، أخرجه ابن إسحاق في السيرة وابن سعد في الطبقات، وذكره التقي الهندي في كنز العمال، وعزاه لابن مندة. وكذلك حصل لأسيد بن الحضير وعباد بن بشر الأنصاري وقد خرج من عنده في ليلة ظلماء، كما جاء عند أحمد والبخاري والبيهقي عن أنس رضي الله عنه قال: إن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله، ودعا الله على 7 الذين سخروا منه وهو يصلي فقتلوا ببدر. لما وضعوا على ظهره سل الجزور، وكان ابن مسعود يرى ولم يستطع أن يزيله خوفا من المشركين، فأخبر فاطمة، فجاءت فاطمة وتكلمت عليهم وأزاحت سل الجزور عن أبيها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم، فكلهم ماتوا في بدر، قتلوا في بدر. ودعا على ابن أبي لهب فسلط الله عليه السبع بالشام وفق دعائه صلى الله عليه وسلم. ودعا على سراقة لما كان يلحق سراقة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فساخت يدا فرسه في الأرض، ثم دعا الله فأطلقها، فكانت تلك الحادثة سبباً لإسلام سراقة لما رأى أمراً عجيباً ومعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ورمى كفار قريش في بدر بقبضة من حصباء فأصاب كلا منهما شيء منها وهزمهم الله، وكذلك فعل يوم حنين سواء. إلى غير ذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم ذكرها ابن كثير، ونواصل غدا إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا
المسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.